لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل يوم خميس مع ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. نذكركم أن تقيموا البودكاست في ايتونز وتعطونا 5 نجوم نستاهل، وأن تنشروا الحلقة لصديق واحد فقط لو عجبتكم، ولو مرة 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 تحبونا اكتبوا عننا بهاشتاج بودكاست مربع. ضيفتنا اليوم هي أسرار زكريا الأنصاري، أول ضيف يشرفنا من الكويت الحبيبة. أسرار مجموعة إنسان كما يقول محمد عبده، إعلامية، صحفية، كاتبة، قدمت برامج تلفزيونية ونشطة أيضا على السوشيال ميديا. تعمل أيضا مديرة للتسويق في وزارة الشباب الكويت، بنفس الوقت قارئة وتعشق المكتبات. بنتكلم مع أسرار عن علاقتها القديمة بالقراءة والمكتبات، عن برنامجها التلفزيوني مكتبات وأسرار، كيف كانت تجربتها في تسجيل برنامج تلفزيوني فجأة بدون أي خبرات إعلامية سابقة، عن المكتبات اللي زارتها حول العالم، الآثار القديمة اللي طلعت عليها من الخفافيش إلى المخطوطات العربية في أوروبا إلى المومياءات في المكتبات، عن القراءة وكيف نتحفز ونحفز من حولنا للقراءة. استمتعت جدا بلقاء أسرار، أتمنى أن تعجبكم الحلقة، استمتعوا يا رفاق. أسرار الأنصاري، أهلا وسهلا فيك بودكاست مربع.
هلا والله،
وحياك الله في السعودية.
الله يحييك،
أول ضيفة من الكويت.
يا بختي يا بختي، أصلا ترى على فكرة هذه أول مرة أسجل بودكاست.
جميل جميل،
يعني وناس أنا وياك.
جميل، حياك الله، أهلا وسهلا، سعيد في حضورك في بودكاست مربع. خلينا نعرف عن أسرار وأسرار من أسرار قبل ما نتكلم عن شغف أسرار في المكتبات والقراءة. أنا شفت ما شاء الله عندك أشياء كثيرة، قرأت عنك أنك إعلامية، قرأت عنك صحفية، قرأت عنك كاتبة، أحيانا تحضرين تكونين مديرة الندوة، أحيانا تكونين الضيف اللي في الندوة، تعملين في تمكين شباب في وسائل التواصل الاجتماعي، وظيفتك الحكومية. حدثيني عن أسرار ومين أسرار.
أوكي. أسرار هي بنت بسيطة استوعبت بأن الحياة وايد أقصر من أنها تعيشها بدون ما تسوي الأشياء اللي هي تحبها. أسرار تحب الصحافة من وهي صغيرة، تجمع الصحف وتحب تشكلهم، صارت صحفية، طورت نفسها والمهارات اللي عندها والحمد لله. وأنا من 2008 إلى اليوم أنا صحفية. أسرار بنت تحب الكتب والكتابة والقراءة من وهي صغيرة، ومن أسرة أدبية أساساً، فهذا الشيء حفزني وكان بيئة صح أن أنا أكبر أقرأ، وبنفس الوقت خلاني أنا أكتب وصار عندي كتاب الحمد لله وعن القصص، وكان له أصداء جميلة جدا في الكويت وفي الخليج والوطن العربي. بعدها أسرار أصلا ما تعتمد على القراءة الورقية فقط، لكن تحب مصادر المعرفة اللي عندها تنوعها، تحب الأفلام الوثائقية والبرامج الوثائقية. أسرار في يوم من الأيام نعرض عليها أن هي تقدم برنامج وثائقي عن شغفها الأكبر، المكتبات والسفر وغيرها والحضارات والثقافات. حصلت الفرصة وقدمتها بالطريقة اللي أنا حسيت أن أنا أبي أشوفها فيها. فلو تقول لي وزارة الشباب، أعمل في وزارة الشباب، يا الموضوع هذا معناه أنا ما كنت متخيلة، يعني أنا كنت أشوف نفسي أكاديمية ترى على فكرة وأدرس، لكن لما اشتغلت في الجامعة في الانتخابات في شيء مني أحس خلاص جزء من أسرار وهبت للمجتمع. بالجامعة كانت تساعد الطلبة أو توصل صوتهم حق الإدارة وكيت وغيرها، لما كبرت حسيت أن الدولة محتاجة إلى أنها تشوف الشباب بطريقة ثانية، وهذا الشيء راح يتم من الشباب نفسهم مو بس من الناس. فلذلك
فبدأت وظيفتك
بالضبط. وظيفتي أنا أرأس التسويق الاستراتيجي في وزارة الشباب. عملي وزارة الشباب هي وزارة حديثة التأسيس، أشتغل على التسويق، يعني مو أسوق الوزارة عشان الناس يشترون شيء من الوزارة، لا، إحنا عندنا ندعم الشباب بمبادراتهم الشبابية، فأنا مو بس أسوق مشاريع الوزارة، لكن أنا كذلك ثقافة المبادرة وثقافة أن الواحد يعطي من عنده للمجتمع عشان يفيده، فهذه من ضمن الأشياء اللي أنا أشتغل عليها، وأمور كثيرة ترى ما نخلص ما نخلص.
جميل، دائما اللي يسوي أكثر من شيء، وخصوصا لو كان بين الأشياء في اختلاف كبير، من تسويق إلى عمل حكومي إلى سناب شات إلى إنفلونسر إلى برنامج إلى كتابة، دائما نسمع اللي ما راح تنجح، قاعد تتشتت، ما أدري إيش. كيف كانت تجربتك مع التنوع؟
بالضبط. وايد ناس كانوا يقولون أن ما يشوفون هذه الأشياء تكمل بعض، أو أن كل شيء شق، الصحافة بروح، الكتابة الأدبية بروح، التلفزيون والبرامج بروح، الوزارة بروح، أنا أشوفهم يكملون بعض. تدري ليش؟ الصحافة هي واحدة واحدة في كتاب، في كتابتي الأدبية أنا أساساً الجانب اللي سويته واللي شجعني أنا أكتب قصص الناس وأجمعها وأحطها، ترى الصحافة حسي الصحفي هذا، الاستقصاء القصص وشلون أحط المميز، هذا شيء. الشيء الثاني حتى في البرامج، يعني أنا لما قاعدة أروح، جت لي فترة قبل برنامج التلفزيون كنت معلوماتي وفي السفر والأشياء اللي كنت أكتبها سابقاً وأنزلها في مقال ولا أنزلها في تحقيق صحفي ولا غيره، كنت أحطها على سناب شات، لأن الناس يد قالت لي أسرار أنت لما تسافرين تروحين أماكن حلوة ودنا نشوفها بعيننا، ما نبي نقرأ عنها بس، وأنت الحين الوقت عندك متغير والتكنولوجيا تفرض عليك أشياء وحتى أحيانا تسهل لك. بدأ معي هذا الموضوع، أنا قاعدة أسافر قاعدة أشوف أماكن، بدال لا أكتب عنها وأنشرها في جريدة أنا قاعدة أقولها بالصوت والصورة، وهذا الإعلام كله اتجه إلى هذه الطريقة أساسا. بعدها البرنامج نفس الشيء، أسرار اللي قاعدة تسوي كصحفية تروح تدور تنبش على المعلومات مني منك قاعدة تسويها في برنامج تلفزيوني. طيب العمل النقابي التطوعي وبعدها العمل الحكومي، أنت ككاتب كصحفي ما راح تستلهم كتاباتك ومواضيعك بشكل صحيح ودقيق وجميل جدا ويأثر في الناس إلا إذا كنت بينهم
من تجربة،
إنك تكون بينهم. أنت تكتب، أنت الحين قاعد تشوف في مشكلة حقيقية مثلا بالأدب، مثلا مشكلة حقيقية في الصحة، أنت إذا ما كنت بين الناس وقاعد تشوف وقاعد تأكد مو في قوقعة معينة أنت ما راح تحس. فأحيانا ضروري أنك تكون بين الناس، فأنا هذا اللي أسويه. وأنا أساسا إنسانة وركهوليك على فكرة، ترى أنا إذا قعدت بالويكند مرات أين لأنه ما عندي شيء أسوي.
حلو، جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن برنامجك الجميل جدا مكتبات وأسرار. الاسم أول شيء، الاسم اللي اخترعه، الاسم حلو ترى،
مكتبات وأسرار الشركة المنتجة المنافسة دينو ميديا.
جميل جميل جدا. قبل لا نتكلم عن البرنامج، إيش اللي خلى أسرار أصلا صالح للبرنامج مثل هذا؟ إيش علاقتك المبكرة بالقراءة وبالمكتبات؟
two factors عاملين. العامل الأول شغفي في المكتبات، ومثل ما قلت لك كوني من أسرة أدبية، يعني أهلي دائما يهتمون في القراءة والكتب عندهم شيء أساسي. أبسط شيء، أنا جدتي ما كملت تعليمها، جدتي أم أمي ما كملت تعليمها، لكن عندها مكتبتها الخاصة وتحرص على القراءة أكثر من حرصها على أغلب الأشياء، دائما تحب تقرأ. أمي كذلك كانت تشجعني. أنا كبرت وأنا أشوف عندنا عم أبوي هو المفكر والأديب عبد الله زكريا الأنصاري، يعني من الأدب المعروفين في الكويت. أنا كبرت وأنا أزوره وأروح بيته وأشوف مكتبته، كان من أكثر الأماكن اللي أحب أروح لها. كذلك الأديبة ليلى العثمان من الأديبات المعروفين في الكويت في الوقت، يعني في العشرات السنين اللي فاتت، فهم أنا أشوفها وكنت وأنا صغيرة أطلع لهم وأشوف، كنت أشوف بأن أهما وطريقتهم وثقافتهم وكل شيء، لأن أهما ناس مثقفين يقرون ويكتبون وأهما جزء من المجتمع. هذا الشيء نمى فيني هالروح. وبعدين أنا مثل ما قلت لك أنا أكتب فخيالي واسع، لما أقرأ مرات ما أحس أنه يكفيني، أبي أروح أشوف. كبرت صار عندي المساحة أني أسافر وأروح وأي، قمت أسوي كل شيء قريت عنه وأنا صغيرة وكتبت عنه في أبحاث المدرسة ولا أبحاث الجامعة، على سبيل المثال جدار برلين وقضية ألمانيا وروسيا، روسيا نفسها بالريد سكوير وغيره، هذا كله قمت أسافر وأروح وأشوفه، مما عطى الناس يعني الحين لما يقول لك والله أسرار بتسافر أماكن وتوريكم إياها، وأنتم من الأساس أصلا قاعد تطلبوا منها هذا الشيء، لما تشوفونه بإنتاج عالي بإعداد متقن مو on the spot أحيانا وشيء لا غير، أكيد الناس تبي تشوفه.
عظيم جدا عظيم جدا. فكنت جاهزة للاتصال اللي جاك من ياسر حارب؟
كنت
مناسبة جدا.
كنت أنا حزتها، كنت صراحة ما كنت مفكرة في الموضوع.
حكينا كيف بدأ موضوع، كيف بدأت فكرة البرنامج مع ياسر حارب؟
هو كلمني وسألني إذا أنا أفكر في التقديم الإعلامي، وما كنت أفكر في التقديم الإعلامي للأمانة، فيا الكويت وعرض علي الفكرة. أنا وقتها لما شفتها فكرت فيها كتجربة لي أنا، شيء أنا راح أتأثر فيه قبل لا أنا أأثر في الناس، وشيء طبيعي أنت إذا قاعد تقدم شيء أو تتكلم عن شغلة أنت ما تحبها ولا شغف فيها ترى ما راح تحرك شعور أي شخص بالضبط. فبعدها الصراحة فكرت كان في مخاوف كثيرة، منها أن السفر، منها أن أنا ما أدري إذا مهاراتي في التقديم راح تكون زينة ولا لا. لكن اكتشفت كل ما كنت أنت وقدمت الشيء بكل شغف وحب وما حاولت أنك تتصنع لو 1%، الموضوع راح يكون مختلف وجميل تماما.
عظيم. كيف كانت تجربة زيارة مكتبات مختلفة كل في فترة وجيزة صورتوا البرنامج؟
هي 47 يوم الفترة،
كل المكتبات تخيل. من أوروبا، من مصر، من أبوظبي. كيف كانت التجربة؟
تجربة رائعة جدا، لدرجة أن مرات لحين أفكر أقول متى صار كل هذا، متى صار، يعني هل أنا فعلا كنت عايشة في هالعالم في هالوقت؟ ومن كثر ما كان شيء يشبه الحلم أنك أنت تزور أماكن تشوفها ترى بالتلفزيون بالأفلام، يعني أو بالأحرى يعني كنت أدش مكان أحس أني دخلت في عالم ثاني، مدن معينة، مكتبات معينة، عصر قديم. على سبيل المثال مدينة سلامنكا اللي أنا ما كنت عارفة أن في مدينة اسمها سلامنكا بأسبانيا، لما دخلت أنا عبالي أني أنا داشة في استوديو قديم حق برنامج بالعصور الوسطى. شيء جبار، شيء حلو ملهم وحلو أن الناس تشوفه وتحس فيه وأنك تنقله حق الناس، تنقل هذه التجربة وهالمكان، روح هالمكان بأسلوبك وبشغفك. فلذلك تجربة يعني صعب صعب الحديث عنها، أشبه بحلم مثل ما دائما أقول.
زرتي مكتبة الإسكندرية؟
إيه.
كيف كانت؟
رائعة رائعة رائعة، والناس هناك يعني زيارة المكتبة أكدت لي بأن الناس دائما يقولون بأن المكتبات العربية مهجورة. لا لا لا، مو مثل ما هم متخيلين. يمكن القراءة مو نفس قبل قبل قبل، أو نوعا ما نقدر نقارنها بشكل قوي مع الثقافة، ثقافة القراءة في أوروبا، لكن لا لا بالعكس جميلة جدا، يا الله على جمالها.
تحسين أثرتك تجربة المكتبات شخصيا؟
حيل حيل، وإذا علمتني شيء والشيء المهم اللي أنا دائما أقوله، بأنك مهما قريت مهما سافرت عشان تعلم، ترى الدنيا والمعرفة والعلم أكبر بكثير مما أنت تتخيل. فدايما حسيت بتواضع، يعني أنا اللي كنت أقول قريت هالكتاب وأعرف وعندي مكتبتي الخاصة في البيت، لا لا يا أسرار، العالم مو مكتبتك، العالم مو الأشياء اللي أنت تقرينها، العالم أوسع وأشمل. يعني زادتني تواضع للأمانة.
عظيم. إيش أهمية المكتبة؟ يعني الحين نعرف في كتب إلكترونية، في آيباد، في ليش ضروري المكتبة؟ إيش تعني المكتبة للقراءة والثقافة؟
المكتبة هي اللي تقول لك اقرأ وتشجعك. يعني لو تشوف وايد أشخاص لما يروحون المكتبة تحس هم من داخلهم في أشياء تحرك، أنا أبي أقرأ، أنا أبي أمسك هذا الكتاب، أنا أبي يكون عندي مكتبتي الخاصة، أو شيء أبي رفي الخاص، مجموعتي الخاصة، مكتبتي الخاصة. تشجع الإنسان من داخله، وبالنهاية هي تأثير كأتموسفير.
عظيم. المكتبات نعرف أنه فيها كتب وفيها أشياء أخرى، إيش في أشياء زرتيها في مكتبات عريقة قديمة كانت يعني ملهمة بالنسبة لك؟
المخطوطات طبعا شيء جميل جدا وأساسي، واللي لفتني طبعا مدى فخر واعتزاز المكتبات الأجنبية بالمقتنيات العربية على فكرة،
المخطوطات يعني الأصلية وكذا.
بالضبط، كانوا يفاخرون فيها بشكل كبير. وبنفس الوقت في أشياء غريبة، يعني مثلا ما أدري ليش موجودة، يعني على سبيل المثال في مكتبة سانت جالن في سويسرا، أنا ما أدري إيش طلعوا لي مومياء، ليش في مومياء بالمكتبة أنا ماني عارفة، عرفت؟ كويمبرا ومافرا البرتغال، أنا ماني يعني كانت صدمة لي إن في خفافيش بالمكتبة، عرفت؟ كل مكتبة لها قصة، لها روح، لها ما أدري، يعني كل مكان يعني. وكنت دائما كل ما أدخل مكتبة يصير فيني واو، هذه أحلى مكتبة زرتها، خلاص أروح المكتبة اللي بعدها، وين اللي قبل، هذه أحلى واحدة، لآخر حلقة. وأنا كل ما دخلت مكتبة أقول هذه أحلى مكتبة.
إلى الآن ما تذكرين واحدة كانت هي أحلى واحدة فعلا؟
لا، اللي أنا أحبها صج وايد، يعني أحس إن هي اللي صج أحلى والأقرب، مكتبة قصر مافرا.
ليش؟
في البرتغال تصميمها، طبعا كل مكتبة تصميمها المعماري شيء جبار، لكن هذه كانت مختلفة، تحسها فعلا، وأنا قلتها في الحلقة، تحسها فعلا مكتبة ملوك بتصميمها، بمقتنياتها، شلون النور يدخل عليك من كل مكان. يعني هي حتى لأنه هو كان متدين الملك اللي سواها، فحتى شكلها بالطول أنت تستغرب، ما تستوعب ليش هي بالطول وفيها شيء من اللي تستوعب أنه
كنيسة، يعني
صليب.
المكتبة
فكانت جميلة جميلة، وايد أثرت فيني، يعني غير الخفافيش اللي طلعوا ليها وخرعوني فيها طبعا، يعني
خفافيش في المكتبة؟
ايه، كانوا يعني لان ما نوعا ما انتقدت وتحلطمت وتدردمت انه يعني انا شلون تبوني اقول قدام الناس معلومة انه في خفافيش مستعمرات من الخفافيش تعيش من 300 سنة.
اوف.
فهم يعني نوعا ما حسوا ان هذه ايش فيها، ايش فيها قاعد تكلم كذي، ان قاعد تكذبنا. راح طلع لي قلت له انت متاكد من هالمعلومه يعني، وقاعد اقولها بطريقه ان انت ايش قاعد تسوي. جاب لي صينيه فيها خفافيش محنطه. لما سألت شنو هذا، هذا حق الناس اللي نفسك اللي يشككون في المعلومة. فبالفعل لما استوعبت بعدين، لأن من أيام قبل إن كانت الكتب سهل أنها تنتلف، وأكثر شيء يتلفونها اللي هي الحشرات اللي تاكل الكتب والحرائق. فكان حل مشكلة الحشرات إن ما يذبحون الخفافيش، يخلونها لأنها في الليل تتغذى على هالحشرات، وهالحشرات بالتالي ما تغذى على الكتب. والحين خلوها لأن خلاص صارت إرث يعني.
جميل. المكتبات القديمة كيف كانت تجربة زيارتها؟
يا
أنا أعرف أنه قروش لما تخيل مكتبة قديمة واهتمامهم
بالتفاصيل بكل شيء، يعني من أقدم المكتبات اللي مالت سويسرا، ثالث أقدم مكتبة في العالم، ما كانوا يسمحون لنا تكرم ندخل في جواتينا، لازم تفسخون كل شيء وتلبسون شيء خاص على أساس لما تمشون بس يعني ما تخربون الخشب الأرضية. إي والله
الله.
كانوا حتى في مخطوطات معينة أو كتب معينة لما يطلعون لنا إياها يجيبون جهاز صغير يقيس الضوء، ليش؟ عشان الضوء ما يأثر على هذه الكتب الحساسة.
الله.
في اهتمام مو طبيعي.
عظيم. إذا بنتكلم عن وضع العالم العربي الآن مع المكتبات ومع القراءة والثقافة عموما، أنا أشوفك متفائلة أكثر من بعض المتشائمين اللي يقولون العرب ما يقرؤون وكذا. فبس لك أولا، ليش متفائلة؟ إيش المشهد اللي تشوفينه في العالم العربي اللي خليك تحسين أنه لا، في ناس فعلا تقرأ؟
الحركات الثقافية، الحركات الثقافية في تزايد كبير جدا، وإقبال الناس على القراءة والكتابة أيضا. وأن في ناس قالوا لا ما يصير كل من يكتب، في شخص يحس أنه بيكتب، في ناس راح تقرأ. والإنسان عادة دائما يكبر على الشيء اللي يسويه، يقرأ في شيء معين تلقاه خلاص الفضول وحب المعرفة. أو حتى لو أحيانا على فكرة، حتى لو الشخص يقول لك والله الرواية مو مصدر للمعرفة، لا أوكي، حتى لو ما قرأ هو قاعد يحس بالشعوب. وفي روايات كثير تعرفك على العالم، تحرك فيك أحيانا، وهم تغذيك بالمعرفة بشكل غير مباشر. أنا متفائلة لأني أنا دائما أكون في وسط الحركات الثقافية، أحرص أني أنا أتواجد، أني أتعلم، أني أروح أسمع. أنا وايد أحب أسمع، فما كنت أسافر حق الأشياء، حتى الأشياء الموجودة وحتى معارض الكتاب. أنا من صغري أهلي كانوا يحرصون أني يودوني، وأنا كانت رحلتي المفضلة في نوفمبر معرض الكتاب في الكويت. فقاعدة أشوف شلون أنه بالفعل لا سنة عن سنة عن سنة عدد المرتادين قاعد يكبر. وحتى لو كانوا بالبداية يدورون أقل شيء بيطلع له بكتاب كتابين بيقرأ، وهالشيء راح يزيد معاه. فأنا لا متفائلة، وأتوقع راح يصير في شيء مو طبيعي، حتى اهتمام الحكومات.
وأنتم
عندكم مثال جيد جدا وجميل هنا في السعودية، أبسطها مسابقة القراءة.
صحيح. وإثراء برضو اللي
إثراء مكتبة إثراء يعني عالم آخر صراحة، جميلة جدا.
نفس التشاؤم هذا موجود حتى مش بس في القراءة، في الكتابة الآن. يقولون كل من هبوا جاب طلع كتاب، كل من هبوا طلع رواية، وينقسم الشارع الثقافي لقسمين. قسم يقول خلي الناس تكتب تجرب تتعلم، وقسم يقول لا، لازم يحترم الكتاب، لازم يحترم الطلبة. وش موقفك من هالظاهرة؟
لا تمنع أحد طول ما أنه في، يعني أنا أقول لك إياها، أنت عندك القدرة أنك تختار شنو تقرأ. هذا اللي قاعد يكتب الأشياء اللي ما تعجبك ما رح يعصبك، يا أخي لا تقرأ. أنت اتجه، أنت وجه قراءاتك، ما عليك منه، خلاص كيف أكمل، كمل، تطور ما تطور، وقف، أنت أقرأ الأشياء اللي أنت
حسين أنه يعني السوق أو القارئ بفلتر بيصفي الناس اللي ما تستحق.
100% موجود، مو بس في مجال الكتابة، ترى حتى في الغناء، حتى في الرسم، حتى في التمثيل. لاحظ ترى دائما الساحة تفلتر نفسها، يعني في ناس خلاص يحسون أنهم ما يقدرون يستمرون.
جميل. تقولين أن القراءة مشروع، كيف القراءة مشروع؟
القراءة مشروع. أنت لما تقرأ، وايد ناس يعتقدون بأنك إذا قريت هذا الشيء راح يعطيك كنا أكسس أو بطاقة أنك تحط ريل على ريل، وأنك أنت مثلا تنظر على الناس. لا، لكن القراءة مشروع مو بس لك أنت كإيمج، بابليك إيمج، حقك أنت كشخص من الداخل. دائما تلاحظ يأثر على أسلوبك في الكلام، يأثر على تعاطيك مو بس مع الناس، حتى مع الأمور الحياتية اليومية. القراءة مشروع جميل جدا. وبعدين أنت دائما والقارئ دائما يحس إنه في نوع من المسؤولية، وشغف القراءة حال أي شغف آخر. دائما الشخص اللي يحب الرياضة تلقاه يصور 24 ساعة في الجيم ويتكلم عن حب الرياضة وإيش كثر الرياضة حلوة. الشخص اللي يحب مثلا السفر دائما يتكلم، ترى القراءة نفس الشيء. أنت لما تكون شخص يحب يقرأ وتحس راح تحس من داخلك انك انت لازم تشارك الناس هذا الشغف، لانك انت تبي الناس تصير نفسك، تبي الناس تتعلم، تبي الناس تقرا. وبعدين كلنا عارفين القراءه شنو تسوي في المجتمعات.
اكيد. بدايه مشوارك في القراءه كانت من الطفوله في الجامعه، وهل كان مثلا في دعم من اهلك، دعم من اخوانك؟
بدأت من الطفولة طبعاً، مثل ما قلت لك أنا في بيت في مكتبات وكذي، فدايماً تحس تشوفني من وأنا صغيرة أحب، حتى كنت قبل أتعلم أقرأ أحب أجمع الكتب الجرايد أحطهم، يكون عندي نفس رفوف خاصة. الوالدة الله يرحمها هي اكتشفت حبي حق القراءة واشتغلت بعدين بشكل كبير على أنها توجه قراءاتي. فمثلاً أحياناً كانت تبيني، أنا كنت أحب الأمور التاريخية الأمور السياسية وكذي، فكنت طفلة يعني صغيرة وايد على هالمعلومات وهالأشياء، فكانت تحاول توجهني علم نفس شوية، توجهني على الروايات على القصص. فأحيانا لما تشوف ما في قبول شنو تسوي؟ تكافئني،
تحط لي مكافأة. قرأتي لك كذا؟
قرأتي لك.
هذا كم كان عمرك تقريبا؟
9 سنوات.
من بدري يعني.
أنا من وانا صغيرة يعني، من وانا صغيرة. فمثلا شافت قصص الأنبياء، بدأت تأخذي بعدين السلسلة الخضراء، السلسلة الخضراء عرفتها أشياء وايد وايد، وبعدين كانت تنوع لي حتى إنجليزي حتى هذا، تبيني شوي أتعلم. فدائما أنا في مكافأة، لين صارت أصلا المكافأة شنو؟ المكافأة إن أنا يا إن مبلغ مادي أو إن كتب جديدة، تخيل.
عظيم. في لياقة تحسين للقراءة تفقد وترتجع وتتطور؟
أكيد ترى نفس الكتابة نفس الرياضة نفس غيرها يعني، مرات بالذات أنا إن نمط حياتي سريع جدا، مشغول جدا، ابتعد فتره اي ابي اقرا مره ثانيه، احيانا وايد صعب اني اقرا صفحه بسلام، ما اقدر تلقى مخي يروح يمين يسار وكذي. فانا لما اشوف نفسي اتجهت الى هذا الاتجاه شوي، شنو اسوي؟ وهذه الخطه مشت معي، ولذلك قلت قراءه مشروع. كنت اقول انا ابي اقرا هذه الروايه الفلانيه اللي عدد صفحاتها هالكثر، فشنو اسوي؟ انا باليوم ابي اقرا 20 صفحه. فاذا انا قريت 20 صفحه خلال مثلا اسبوع انا راح اخلص هذا الكتاب، لكن احط لي هدف ثانوي. الهدف الاساسي 20 صفحه في اليوم، الهدف الثانوي ان انا اخلص الكتاب قبل فترته بيومين. وكنت اشجع نفسي بنفسي، وطبعا اسخر الامكانات والبيئه يعني، التليفون اهم شيء التليفون بعيد عني.
اكثر ما اكبر مشتت في تاريخ البشريه.
والنوتيفيكيشن وتويتر، وانت اخبر مني الصراحه. ما اقرب الدوام، اقرب اماكن ناس ما تعرفني فيها، او حتى في البيت يعني في نهايه يومي، بعيد عن كل شيء، بعيد عن التلفزيون، بعيد عن الاهل بوقت معين، ادري انه ما في ازعاج. فاي والله لياقة. اي والله لياقة، حالها حال السبيننج.
عندك تحسين لازم يكون في كذا طقوس معين للقراءة، ولا وين ما جت كيف ما جت؟
لا عادي، بالعكس انا من الاشخاص اللي كتابي دائما معي، دائما معي. اقرا في مثلا في الانتظار اذا عندي موعد دكتور ولا موعد شيء، اقرا مثلا اذا رحت مكان وناطره اجتماع، اقرا في الكوفي شوب اذا انا نزلت، اقرا في الصالون اروح اسوي اظافري ولا شعري، اقرا كتابي معي. فهو حب، الحب ما يحتاج الى طقوس معينة. عظيم. حتى الكتابة يعني أنا ما لي طقس معين يعني، في ناس يقولك لا يقعد وينطر الوحي ينزل عليه وش. لا 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 لا، أنا أحيانا الفكرة هذه تيجي لك وأنت قاعد، أنا قاعد أسوق زين شلون يعني شلون فتلقاني أسجل يعني.
على طاري الكتابة، زرتي بيت فيكتور هوغو في فرنسا؟
يا الله إيه على هالتجربة،
كيف كان؟
أحس إني كنت بحلم، كل شيء بحلم أنا بهالبرنامج هذا. تجربة جميلة جدا، إنك أنت يعني تقرأ عن كاتب وتعرفه من وانت صغير، سواء بشكل يعني مثلا قريت رواياته، شفت كلنا شفنا فيلم ديزني The Hunchback of Notre Dame اللي هو كاتب رواية، ولا مثلا إذا أنا كنت وأنا صغيرة كنت أبوز مرات، عرفت يعني كذي وايد مزاجية ومودي. فكانت الوالدة يعني تطفرني بهالحالة، تقولي البؤساء.
رواية البؤساء طبعا
مشهورة. أنا عارفة. فتخيل إن أنت وسبحان الله على كثر ما رحت باريس ولا مرة صدف ودخلت، فلما دخلت يعني كان شيء عظيم من كثر ما كنت متأثرة في المكان. شفت أشياء ما توقعت أني أشوفها يعني، مثلا عطونا، تخيل أنه هو طقوس الكتابة عنده دائما أنه يكتب هو واقف يحط أوراقه في الجنطة ويروح. تخيل أن الجنطة اللي فيكتور يكتب فيها ويمسكها، أنا فتحتها وحطوه، موجود الفيديو في إنستغرام في البوست عندي، مسكت بإيدي رسائله حق عشيقته يعني، ما أدري هالعشيق اللي 50 سنة يعني، بس إنه يعني قريت مسكته طبعا ما فهمت شيء، بس إنه خط إيده، أوراقه، أقلامه، وهو ما زالوا محتفظين في الأقلام وحاطينها اللي كتب فيها رواية البؤساء. أنا كل هذا شفته يعني الفراش اللي مات عليه كنت واقفة يمه وشالوا لي الأحمر هذا اللي كان مسكر لأنه restricted area ودخلت يا الله على التجربة. ترى ما راح أخلص يعني خلص البودكاست وأنا سوالف عنها.
عظيم جدا. إيش في أماكن أخرى تذكرينها دائما من تجربة البرنامج؟
كل مكان، كل موقع، كل شخص. في أشخاص ما أنساهم، يعني كل شعور لما طق علينا مطر وعصبنا وتأخرت الحلقة هذا في إسبانيا، لما أنا كنت متأهبة إن في أول كم مكان يعني في الشهر الأول إني راح أتعب من البرد كوني بديت في فرنسا وسويسرا وألمانيا، لكن المفاجأة كانت إن التعب كله كان والصدمة كانت إنه كان حر هناك وأنا جايبة ملابس شتوية والبرد وين نزل عليه ثلج. الله يخليك تخيل معاي وين، تدري وين؟ في إسبانيا.
الله.
وآخر آخر شهر أربعة، آخر شهر أربعة إيه؟ شلون آخر شهر خمسة أسفة؟
حلو.
شلون؟ فكانت تجربة حلوة ترى والله في كل شيء. يعني تدري من الأشياء بعد اللي ما أنساها لما رحت المكتبة اللورنسية في فلورنسا في إيطاليا. يعني أنا أعرف مايكل أنجلو كفنان كإنسان مجنون وخارج عن الأطر وكل شيء، لكن هو من أشكال الجنون اللي مارسه إنه كسر الأعراف العمارة الإيطالية الكلاسيكية وين؟ في المكتبة اللورنسية. سوى الدري المدخل مالها، طبعا كانت على سواها في الدور الثاني لازم تصعد لها أساس يحمونها من الفيضانات، لكن تشوف الدري أنت داش فيلم قديم. أنت تجربة يعني صعب أقول، ما أقدر. كل شيء حلو، كل شيء غريب، كل شيء يأثر فيني.
عظيم. كنت بسألك عن الإعلام، كنتي من تويتر إنستغرام سناب شات براحتك تصوري الستوري أول ما يجي في بالك، فجأة ما أدري صحيني إذا كنت غلطان إلى البرنامج.
إيه.
البرنامج الكبير جدا، كيف كانت تجربة الإعلام وكيف كانت النقلة هذه وش حسيتي في كذا فرق بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي الكبير؟
أوكي. طبعاً الفرق إنك أنت الإنتاج عالي.
هو كانت تجربتك الأولى صح؟
تجربتي الأولى.
فجأة من الجوال لحالك في الغرفة إلى.
إيه. لا وما كان عندي برنامج. ما كان عندي برنامج معين، يعني أنا في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني راح أسوي كذي. لا كنت أتعامل معاه ترى شيء غير رسمي، يعني حتى لو تقول ما حد يدري، يعني وايد أسوي شيء يو فاتنا ما شفنا لأنه ما عندي جدول ألتزم فيه، لكن كان عندي شغف معين. فلما انتقلت طبعا الكواليتي، طبعا جودة الشيء المقدم يعني لا يعلى عليها، لكن بنفس الوقت ترى مسؤولية. يعني أنت لما بتطلع تمثل، مو بس تمثل نفسك ولا تمثل أسرتك، بالذات أنا أقول لك أسرتي أدبية ومعروفة في مجال الثقافة، يعني أنا إذا خرجت كنموذج صغير في العمر أنا يا أني أكون شيء زين وأتحمل المسؤولية يا أني راح أسوي شيء مو زين، يعني أهلي كلهم راح يكرهوني راح يتبرون مني. غير هذا أن أنا ما بديت في شيء محلي، أنا بديت وين؟ أنا بديت في شيء برا الكويت، فأنا صار عندي هاجس أنا لازم أمثل البنت الكويتية في الإعلام بشكل أنا أشوفه لازم يكون جدا مشرف. فكانت مسؤولية كبيرة، غير مخاوف أن أنا ما أدري راح أقدم ولا لا، راح أقدم زين. هذا الشيء اللي بعدين أكد لي ترى الشغف هو الأساس. لو أنت عندك أساسيات التقديم الإعلامي كلها، ولو أنت متفوق لكن أنت قاعد تقدم شيء أنت ما تحبه ولا شغف فيه، الناس راح تعرف من نبرة صوتك، من عينك، من حتى الطريقة اللي أنت تتكلم فيها. هذا شيء ثاني. عامل الوقت، كان الوقت وايد ضيق وايد. أنت تدري شنو يعني الحلقة الواحدة تصورها في يومين، تروح كل هاللوكيشنز كل هالأماكن وما عندك إلا
اللي في النهاية 20 دقيقة تقريبا تطلع،
تخيل يعني من 20 إلى 25 دقيقة.
أيوة.
فكانت صعبة بالذات أنا في أشياء أنا ما حسبت لها حساب. أنا كنت أعتقد بأن أنا كأسرار أنا المشكلة، يمكن أني راح أخاف، غير أن مسألة الحفظ ركز مسألة
ما كان في شاشة، ما كان في شيء
نهائيا. ومعروف الأوتو كيو هذا موجود في الاستوديوز.
ايش هو الأوتو كيو؟
الأوتو كيو اللي يصير الناس شلون يقرون الشاشة اللي تكتب لك الكلام. ايوه. هذا ما عندي اياه، هذا كله على معلومات. فانت تخيل انا قاعدة اقدم شيء انا ما احبه، شلون راح اعرف هالمعلومات؟
كم تقريبا الفريق اللي موجود في النهاية؟ البرنامج هو ما يطلع فيه الأسرار بس، يعني
الفريق اللي يشتغل بالسفر.
ايوه.
كنا سبعة، المخرج ومديرة الانتاج والمصورين والساوند جاي كذي، يعني
اضاءة وكذا.
اي بس. تخيل
إيش أكثر شيء حسيتي كان صعب في التجربة هذه؟ لأنه يعني صدمة ترى هي من سناب شات إلى برنامج.
وبعدين يعني أنك أنت هذا هو الضغط، أنك أنت أنا perfectionist، يعني من الأشياء اللي كانت تبكي وقتها بس الحين وايد تضحك، الأسامي يا أخي كثر تعبت
أسامي يعني الحلقات يعني ولا
لا؟ ها؟ أنا مثلا إذا بأقول اسم شخص كاتب، اسم عالم ولا اسم شيء، أنا أفضل أني أقوله باللهجة المحلية. فيعني فتخيل بقول مثلا اسم هالمكان في ألمانيا كونست جيبويدي، هذا اسمه. انت تخيل انا ايش كثر قعدت عشان احفظه واقوله عدل. ومرات انا كنت احتاجه شنو، ما كنت احاول اقوله حتى بالاكسنت مالهم. فاقضب مرات اذا ما في احد معي، الفيكسر ما كان حولي، ليكون شخص معنا من كل دوله يساعدنا، انادي اي احد من اللوكلز شنو اسم هالمكان، شلون اقوله الاسامي. مثلا راس انقلب فرنسا، لويس مثلا، اوكي لويس مثلا، لويس احنا عارفينها فرنسا لوي. مثلا شو اسمه اسبانيا لويس، بالبرتغال شنو الله يخليك
ما اعرف،
لويش
لويش
لويش يا مخي خلاص مخي. فهذه كانت مسؤوليه كبيره بس هم حلوة يعني، الحين قاعد أضحك عليها. وايد أشياء كنت أعصب حزتها، كنت أعصب وأنهار، لكن الحين أشوفها تضحك.
عظيم. في السوشيال ميديا يمكن واحد من الفروق إنه إذا نزلت ستوري مثلاً رد الفعل يجيك مباشرة. في تويتر إذا كتبت تويت على طول يجيك رد الفعل. في العالم التقليدي هذا الشيء ما هو موجود. كيف كنت تتفاعلي مع ردود الفعل على برنامجك؟ كيف كانت توصلك ردود؟ كيف كان شعورك عليها؟
الشيء اللي أنا سويته وما سويته بغرض التسويق يعني، لكن هو ساعدني في التسويق، ان الناس شاركتهم بالبدايه من كل شيء.
في سناب شات قصدك؟
اي انا سناب شات، لان في البرنامج نفسه.
ايوه
اني شاركت الناس، كان سناب شات شغال قبل لا اسكره يعني، وكنت اقول لهم في مشروع ما ادري اذا اقدر اقول لكم اياه، فكانوا حاسين ان في شيء قادم في حياه اسرار. ناس اعتقدوا اني بفتح بزنس، ناس اعتقدوا اني بتزوج وببتعد عن السوشيال ميديا. اعتقدوا كان في احتمالات كثيره الا اني اقدم برنامج تلفزيوني. فلما سافرت شنو كنت اسوي؟ يوميا اكتب مذكرات، فاللي دش هاشتاج مكتبات واسرار راح يلقى اليوم واحد من 47، اليوم كذي من 47، اليوم مثلا 20، اليوم هذا كنت اكتب وانزل صور بس مو بشكل يومي، غير اني كنت اصور الكواليس، وغير اني كنت اقول لهم انا اليوم شفت كذي وحسيت، بدون ما احاول اني احرق. فالناس اللي عاشت معاك هذا كله اكيد تبي تروح تشوفك، هذا اللي موجودين اوريدي عندي، فما بالك الناس اللي حابه هالموضوع، شافت سواء عندي في السوشيال ميديا ولا شافت في ابو ظبي ولا جينو ميديا الشركه غيره. فلا لا يعني كنت التمس ردود مباشره، لكن يمكن بسبب طبيعه البرنامج نوعه ما كان شيء وقتي اني
بنفس الوقت. يس كان في ناس راحوا الاماكن اللي رحتيها، في ناس
تخيل انه وايد ناس اساسا، انا وايد استانس لان الناس دائما الحين لما يشوفون مكتبه ولا كتب توصلني شيرز من ناس يتابعوني او انا اتابعهم واعرفه، او بس ناس متابعيني بدون ما اعرفهم شخصيا يشوفون مكتبه يسوون لي شير. في ناس مثلا يروحون الاماكن اللي انا سافرتها يصورون لي، انت صورتي في هالمكان، انت في هالمكان تذكريهم تحلطمين على اجراس كنيسه، الكنيسه في فلورنسا، انت كنتي واقفه هني، هذه المكتبه الباب مالها، انا دخلت المكتبه اللي انت رحتيها. فكان ترى شعور جميل جدا جدا جدا
عظيم جدا. السفر ويعني كان معك احد من اهلك لو عادي؟
لا.
هذا السؤال اتوقع في كل مخ بنت قاعده تسمع البودكاست الان، كيف اهلك سمحوا لك تسوي هذه الحركة المجنونة؟ يعني غالبا السياحة ما نعرفها، سياحة نروح ما مدري ايش، نروح مطاعم، نروح مولات، فجأة بتروحين تشوفين جدار برلين، ولا فجأة بتروحين
هذه اللي قبل البرنامج.
تفاعل اهلك مع الموضوع
هذا كان مشكلة، ترى كانت مشكلة على فكرة يعني. بالذات ان انا يعني سفري يختلف نوعا ما، انا احب اشوف الاماكن اللي مثلا قريت عنها وانا صغيرة، شفت عنها افلام، مثلوا فيها فيلم الفلاني وكذي، فمو كل الناس تحب كذي يعني. انا ما يصير اسافر مثلا ويا ابوي ويا خالي ويا اختي واجبرهم يروحون هالاماكن وهالمتاحف هذه، لان انا والله احب هالشيء. فكان الموضوع صعب في البدايه مع ابوي يعني، يبا بروح برلين ليش؟ ابي اشوف، انا في كل حماس ابي اشوف تشيك بوينت تشارلي، وابي اشوف جدار برلين، وابي اشوف محرقه اليهود اللي صارت المكان وكذي، والجيت اللي وقف عندها الرئيس الأمريكي وقال غورباتشوف open this gate، أبي أشوف هذا كله. فأنا لما أقول حق أبوي كذي، أبوي طالعني ويقول لي بتسافرين عشان طوفة ليه جدر؟ لا هذه تاريخ، هذه نفس الشيء على روسيا، والله بروح أشوف المتحف اللي تحت الأرض، الملجأ سوري اللي سواه ستالين، أبي أشوف ضريح لينين، فلاديمير لينين، الساحة، الكنيسة. بتسافرين عشان حوش؟ لا يبقى الموضوع مختلف. لكن لأن أبوي استوعب بأن أنا حبي للاستكشاف، حبي للتعلم، ومثل ما قلت مو كل شيء تعلمه بكتاب، أحيانا أنت تحتاج أنك تروح تغذي روحك، تغذي عينك، تغذي، تتأمل أنك أنت بهالمكان اللي دخلت منه كم شخص دخل، شنو يعني على مر العصور، شنو الأشياء اللي صارت فيها، يعني أنت تحتاج أنك تكون موجود. فكان وايد صعب للأمانة يعني بس مع الوقت حتى أنا من سالفة التقديم البرنامج، لما قلت حق أبوي، أبوي كان داعم جدا، لكن لي حاتي السفر كفكرة أن أنا أقدم محتوى ثقافي وعلى قولته شيء يشرف وكذي، لكن السفر منو بيروح معاك؟ منو يعني أساس أنه لازم أحد يكون بيبي ستر، عرفت؟ والحمد لله لا يعني مشت الأمور بسهالة وجمال.
جميل جدا. طبعا نعرف دول الخليج الله يحفظهم جميعا ويديم عزهم، دائما في دبي، السعودية، الكويت، في التنافس هذا. السعودية الحمد لله لها كم سنة مشرفة في التنافس هذا، فكيف تنظرون من الكويت إلى الحراك اللي صاير في السعودية السنة الماضية، سواء من ناحية ثقافية، من ناحية اجتماعية وغيره؟
يمكن وايد ناس يشوفون أنه هي تنافس، لكن تصدق احنا نشوف أنه احنا قاعد نكمل بعض. أكبر دليل الفعالية اللي شاركت فيها في إثراء، يعني إثراء مركز وصرح ثقافي، أنا الصراحة انبهرت فيه، انبهرت فيه. سووا أسبوع كويتي وكنا إحنا حاضرين وقاعدين نتعامل مع بعض، وأنا أشوفه بالعكس أن السعودية، الكويت، ولا باقي الدول، كلنا إحنا قاعد نساهم في خلق صورة مشرفة جدا للإعلام الخليجي بالدرجة الأولى والإعلام العربي. يعني أنا ما أشوف الإعلام الكويتي، الإعلام السعودي، لا 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 لا، إعلام خليجي وإعلام عربي. فأنا أشوفه بالعكس، إحنا كلنا نكمل بعض، وكلنا يعني على فكرة لاحظ أن حتى أنتوا عندكم الحركة الإعلامية الثقافية جميلة جدا وتستحق الإشادة الصراحة، يعني جهود الأفراد، جهود المؤسسات، جهود الحكومات، فهذا يفيدنا إحنا بعد، وإحنا بعد نكملكم.
عظيم. إيش طموحك للشباب العربي والخليجي عموما؟ أنت في النهاية إنفلونسر لك تأثير كبير ومهتمة بتأثير ثقافي، مهتمة بنشر القراءة، بنشر المكتبات، بنشر الكتب. إيش طموحك؟ وين تشوفين الشيء اللي لازم نوصل له كمجتمع؟
أن الشخص يعيش شغفه، وطول ما كان عنده رسالة وشيء هو شغوف فيه إلى درجة كبيرة، شوفوا لوين راح يوصل. وأنا دائما أقول وجودي مثلا في هذه المنصات وهذه الوسائط، أبي أكون مصدر إلهام للبنات بالذات، أن على فكرة أنا شغوفة في الكتابة، في الصحافة، في الكتب، في المكتبات، في السفر، في التعلم، شوفوا وين وصلت، لأني مارست شغفي بالطريقة الصحيحة. ويعني كل شيء تم بالتدرج، يعني أنا ترى البداية كلها ترى من 2008، يعني وايد ناس يعتقدون، لكن أنا الخط اللي مشيت فيه، الأوبستكلز، الأشياء، الصعوبات، منها خوف الأهل، منها أن أنت مرات تحاتي المجتمع وغيره، لكن بالعكس أبي أكون مصدر لهم حق أي بنت تحس أنها هي مو قادرة تسوي شيء وفي أشياء صعبة. فخل الأشخاص اللي أحس يا جماعة الحياة وايد أكثر، وايد أكثر من أنكم ما تعيشون شغفكم وتسوون الشيء اللي أنتم تحبونه ومقتنعين فيه، ويكون عندكم رسالة سامية. يعني ترى بالنهاية أنا أحيانا الله أنا أحب شيء ممكن خطر علي، ولا لا، شيء أنت عارف أنه راح يشرفك، يشرف أهلك، يشرف بلدك، يأثر في الناس بشكل جميل، روح 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 روح، دربك خضر ويعني السرعة قصوى.
على طاري البنات، حسين أنا بديت ألاحظ في الندوات الثقافية والقراءة في حضور قوي من النساء، يعني ما أدري تلاحظين هالشيء؟
اي طبعا
احس
بيكون
قاعدين يفوزون علينا.
لا طبعا لاحظ هذا الشيء.
ليش تتوقعين هذا اللي
لا يمكن لأن احنا عددنا اكثر منكم. لا لا، لكن انا اشوف الثقافه مو محصوره برجل او امراه، لان بالنهايه هو العقل. هو عقل، بس هو من ترى الجنسين. انا الاحظ
ما تحسين انه في اكثر؟ يمكن انا متحيز قاعد احس
انه قاعد نخسر ممكن. لا شوف احنا عددنا اكثر منكم اساسا في كل مكان.
جد والله؟
اي
كيف
والله ما ادري
عدد سكان يعني ولا
اي عدد، يعني البنات اكثر معروف
والله
يمكن. أوكي. يعني
يلا الله يقوينا عاد. انا احس
ياشرون هني ها ياشر.
يعني صراحه اللقاء لا يمل وسوالف لا تمل، بس ندري انك مستعجله وراك طياره.
متخيل يعني إنه وراي طيارة يعني.
فما ودي تروح لك الطيارة. شكرا جزيلا لك وسعيد بصدقك في بودكاست مربع.
ما قصرت وإن شاء الله يكون يعني اللقاء جميل وخفيف على المستمعين. متأكد. وإن شاء الله عاد بيضناها وياك.
لا والله
من الكويت بيضتها.
ما قصرت وهذا الممثل الأول للكويت. المنافسة الآن أنت المركز الأول.
زين أشوى.
إذا جونا السنين نشوف إن شاء الله.
ما قصرت لا والله كان لقاء جميل جدا.
ما قصرت شكرا لك. شكرا لكم مستمعين بودكاست مربع. نأتيكم كل خميس. شوفوا خميس شوفكم. بس أنا ما أقطع ولا لما
إيه لا تقطع. أنا عادي أنا ما تفشل
تنزل زي ما هي. شوفكم خميس المقبل والسلام.